الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد انتهينا من الكلام في الجهة الخامسة من جهات البحث عن صيغة الأمر، وأثبت الماتن في هذه الجهة الخامسة أن الأمر وإن كان ينقسم إلى تعبدي وتوصلي، إلا أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لنفي احتمال دخالة قصد القربة وإثبات التوصلية، لا يمكن ذلك. بل إن كان ثمة إطلاق مقامي يتمسك به، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ الاشتغال والإتيان بقصد الأمر احتياطا تحصيلا لفراغ الذم. ثم عطف بعد ذلك الكلام في الجهة على الجهة السادسة، والغرض من الكلام في الجهة السادسة هو التنبيه أنه وإن لم يمكن التمسك بصيغة الأمر لنفي احتمال اعتبار قصد القربة وإثبات التوصلية، إلا أنه هناك انقسامات أخرى للأمر يمكن التمسك فيها بإطلاق الصيغة. كيف يعني هناك انقسامات أخرى للأمر يمكن التمسك فيها بإطلاق الصيغة؟ يعني الأمر لا ينقسم فقط إلى تعبدي وتوصلي، هناك تقسيمات أخرى للأمر. الأمر ينقسم إلى نفسي وغيري، ينقسم إلى عيني وكفائي، ينقسم إلى تعييني وتخييري، ينقسم إلى تعييني وتخييري.
صفات للوجوب ولا الواجب؟
نعم،
صفات للوجوب ولا الواجب ولا مختلفة؟
نستطيع أن نقول بما أن الماتن يريد هنا أن يتمسك بإطلاق صيغة الأمر، نستطيع أن نقول أن هذه صفات للوجوب المستفاد من الصيغة، وتقسيمات للوجوب المستفاد من الصيغة. الماتن أراد أن يقول أنه في هذه التقسيمات إذا شككنا أن الأمر واجب، أن الأمر نفسي أو غيره، مقتضى إطلاق الصيغة كون الأمر ماذا؟ نفسيا، وكون الوجوب نفسيا. إذا شككنا أن الأمر عيني أو كفائي، مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب عينيا لا كفائيا. إذا شككنا أن الأمر تعييني أو تخييري، مقتضى إطلاق الصيغة التعيينية. خلاصة الكلام، مقتضى إطلاق الصيغة هو النفسية والعينية والتعيينية في قبال الغيرية والكفائية والتخييرية. طيب، أولا نشير إشارة إجمالية إلى هذه التقسيمات وكيفية انقسام الوجوب إلى هذه الأقسام المختلفة، ثم بعد ذلك نبين الوجه في إمكان التمسك بإطلاق الصيغة لماذا؟ لإثبات النفسية ونفي الغيرية، أو لإثبات العينية ونفي الكفائية، أو التعيينية ونفي التخييرية. الأمر أو الوجوب ينقسم إلى وجوب غيري ووجوب نفسي. المراد من الوجوب النفسي ما يجب لملاك ومصلحة فيه، لا لملاك ومصلحة في غيره، مثل الصلاة. الله عز وجل أمر بالصلاة لأجل الملاك والمصلحة الكامنة في الصلاة، بخلاف الواجب الغيري. فإن الواجب الغيري لا يجب لنفسه، وإنما يجب لأجل واجب آخر، كوجوب الوضوء مثلا. فالوضوء في نفسه مستحب، ولكن الوضوء قد يجب ولا يجب لنفسه، وإنما يجب لأجل وجوب الصلاة، ومن باب أنه مقدمة للصلاة. فلا مصلحة ولا ملاك في الوجوب يقتضي في الوضوء يقتضي وجوبه مستقلا، بل يترشح من وجوب الصلاة وجوب للوضوء كونه مقدمة للصلاة، فوجوب الوضوء مرتبط بوجوب الصلاة، ويجب الوضوء عند وجوب الصلاة، ويترشح وجوب الوضوء من وجوب الصلاة. طبعا كلامنا هنا عند الشك في النفسية أو الغيرية بناء على الالتزام بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، فمن يقول بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا يلتزم بأن وجوبها وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا. ولذلك حتى بناء على القول بوجوب الوضوء شرعا من باب المقدمة، إذا لم يتوضأ المكلف ولم يصلي لا يعاقب على تركه الصلاة وعلى تركه الوضوء، بل يعاقب على تركه وتفويته الصلاة، لأن الوضوء ليس واجبا نفسيا حتى يكون له عقوبة مستقلة بمعزل عن العقوبة الحاصلة من ترك الصلاة. فإذا الذي يقول بوجوب مقدمة الواجب يقول أن وجوبها وجوب نفسي وليس وجوبا غيريا، معنى الوجوب يقول أن وجوبها وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا. معنى كون الوجوب وجوبا غيريا أن هذا الوجوب مربوط بوجوب شيء آخر، هذا الوجوب مترشح عن وجوب شيء آخر ومرتبط بوجوب شيء آخر، بخلاف الواجب النفسي كالصلاة فإن وجوبها ليس مترشحا عن وجوب شيء آخر وليس مرتبطا بوجوب شيء آخر، بل الصلاة واجبة في نفسها وجب غيرها أو لم يجب. طيب هنا نقطة أحب أن أشير إليها إشارة سريعة ويأتي تفصيل الكلام فيها عندما نتكلم في الواجب النفسي والغيري في بحث المقدمة وفي غيره من الأبحاث الأصولية. قد تقول بأن كل الواجبات واجبات غيرية، لأن كل واجب إنما يجب لأجل المصلحة الكامنة في متعلقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حتى الصلاة قد تقول لي وجوب الصلاة ليس وجوبا نفسيا، الصلاة إنما وجبت لأجل المصلحة الكامنة في متعلقها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة إنما وجبت لغيرها ولم تجب لنفسها. الواجب هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والصلاة إنما وجبت لأجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول هذا غير صحيح. صحيح أن التكاليف الشرعية كلها بناء على مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يكون وجوبها تابعا للمصلحة أو المفسدة الكامنة، وجوبها وحرمتها تكون تابعة للمصلحة أو المفسدة في المتعلق، ولكن هذا لا يجعل الواجبات واجبات غيرية. الواجب الغيري ليس ما وجب لأجل غيره حتى تقول أن الصلاة وجبت لغيرها، وجبت للمصلحة الكامنة في متعلقها، وجبت لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر، مو لأجل الغير مطلقا. فرق بين ما يجب لأجل واجب آخر وما يجب لغيره. الوضوء يجب لأجل واجب آخر، وجوبه مرتبط بوجوب الصلاة ومترشح عن وجوب الصلاة. أما الصلاة فلم تجب لأجل واجب آخر. نعم وجبت لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة الكامنة في متعلقها، ولكن المصلحة الكامنة في المتعلق ليست هي الواجب، الواجب هو الصلاة. توضيح ذلك بسرعة. صحيح المصالح هي التي تدعو إلى تشريع الوجوب، ولكن المولى حتى بعدما يعلم أن الصلاة فيها مصلحة ملزمة كمصلحة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، رغم ذلك يبقى بيد المولى أن يجعل نفس المصلحة في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف، أو أن يجعل الفعل الموصل والمؤدي إلى هذه المصلحة نوعا وغالبا في عهدة المكلف وعلى ذمة المكلف. المولى يعلم أن مصلحة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن رغم ذلك ما جعله على عهدة المكلف وفي ذمته وما أوجبه على المكلف ما هو؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو الصلاة؟ الصلاة، اللي هي غالبا تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وإن كانت في بعض الحالات قد لا تؤدي إلى ذلك، ولكن المولى رغم أن المصلحة التي دعته إلى إيجاب الصلاة هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لم يوجب على المكلف نفس المصلحة، لم يجعل على عهدة المكلف وفي ذمة المكلف المصلحة، بل جعل الفعل الذي يكون مؤديا بنظره غالبا أو نوعا إلى هذه المصلحة. ليش؟ لأن المولى قد يرى محاذير في أن يجعل المصلحة ذاتها في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف. إذا بدنا نجعل المصلحة ذاتها في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف من دون أن نقيده بعمل خاص، فعند ذلك كل إنسان يخترع لنفسه طرقا قد يظن أو يعتقد أنها تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وتقربه من الله، مع أنها قد تكون في نفس الأمر والواقع توقع في الفحشاء والمنكر وتبعد عن الله عز وجل. لذلك المولى من أجل التحفظ على هذه المصلحة المهمة يجعل في ذمة المكلف على عهدته الفعل الذي يكون مؤديا نوعا إلى هذه المصلحة، ولا يجعل في ذمته وعلى عهدته نفس المصلحة، ولا يوجب عليه نفس المصلحة. لذلك يا أخوان الآن أنا أسألكم سؤال: أي صلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة مع توجه أو من دون توجه؟ طبعا مع توجه. أي صلاة اللي بتكون قربان قلت تقي؟ اللي مع توجه ولا اللي من دون توجه؟ أي صلاة اللي بتتصف بالمعراجية وأنها معراج المؤمن؟ اللي مع توجه أو بدون توجه؟ اللي مع توجه. التوجه روح الصلاة، ولا يقبل من صلاة المرء إلا ما أقبل فيه على ربه. ورغم ذلك يا أخوان التوجه واجب؟ جعل في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف؟ لا. أنا الآن إذا صليت صلاة تامة الأجزاء والشرائط بقصد امتثال أمر المولى، ولكن من دون إقبال قلبي، من دون توجه، كما هو حال أغلبنا، ليش حتى نفرض أنه لو فرضنا أن كما هو حال غالب الناس أنهم يصلون صلاتهم وهم يفكرون في أموالهم وأولادهم وماذا سيفعلون بعد الصلاة وماذا سيأكلون وهكذا. مثل هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. هذا الذي يؤكد لنا أن ما جعل في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف وما أوجبه الشارع هو الفعل المؤدي لهذه المصلحة نوعان وغالبان لا نفس المصلحة. لذلك لا يمكن أن نقول الصلاة واجب غيري، الصلاة واجب نفسي، وإن كان وجوبها لأجل المصلحة الكامنة في المتعلق، ولكن ليس وجوبها تابعا لوجوب المصلحة. لا، ما وجبه هو الصلاة بخلاف الوضوء، وجوبه تابع لوجوب الصلاة ومرتبط بوجوب الصلاة ومنبثق ومترشح عن وجوب الصلاة. هذا بالنسبة لتقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. طيب تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي، كلكم يعرف أنا سأجمل الكلام في هذه المطالب كما أجمله الماتن هنا، لأنه في كل تقسيم من هذه التقسيمات سيأتي الكلام حوله تفصيلا. حقيقة الواجب الكفائي ما هي؟ حقيقة الواجب التعييني ما هي؟ حقيقة الواجب النفسي والغير ما هي؟ سيأتي الكلام مفصلا، ولكن نريد أن نجمل الكلام في هذه التقسيمات بالنحو الذي يخولنا أن نفهم لماذا جاز التمسك بإطلاق الصيغة في هذه الموارد. الواجب العيني والكفائي أنتم تعرفون. الواجب العيني هو الذي لا يسقط إلا إذا أتى المكلف نفسه بالعمل، مثل وجوب الصلاة. الآن إذا زالت الشمس ووجبت الصلاة وصليت أنا، تسقط الصلاة عنك؟ لا، لابد أن تأتي أنت نفسك بالعمل حتى تسقط الصلاة عنك. ما لا يسقط إلا بإتيان المكلف بنفسه به يكون واجبا عينيا. الواجب الكفائي هو ما يسقط بإتيان الغير به، يسقط عن المكلف بإتيان غيره به، مثل الجهاد اللي هو قد يكون في بعض الأحيان كفائيا، قد يكون في بعض الأحيان كفائيا. بأي معنى كفائي؟ بمعنى أنه إذا قام به بعض المكلفين سقط عن قامة الكفاية وسقط عن الباقين. طيب حقيقة الواجب الكفائي ما هي؟ واحدة من التفسيرات المذكورة للواجب العيني والكفائي هي أن الواجب العيني واجب مطلق وغير مشروط. أما الواجب الكفائي، شو يعني الواجب العيني واجب مطلق وغير مشروط؟ يعني صلوا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. طبعا هون عموم استغراقي، يعني يا زيد أقم الصلاة، يا عمر أقم الصلاة، يا بكر أقم الصلاة، لأنه قلنا العموم الاستغراقي ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد. وجوب الصلاة على عمر غير مشروط بأن يأتي بها، بأن لا يأتي بها بقية المكلفين. يعني الصلاة واجبة على عمر مطلقة سواء أتى بها زيد أم لم يأتي بها زيد. افرضوا المكلفين كلهم هن عمر وزيد، شو يعني الصلاة واجب عيني؟ يعني تجب الصلاة على عمر وتجب الصلاة على زيد. ووجوب الصلاة على عمر غير مشروط بأن لا يأتي زيد بالصلاة، ووجوب الصلاة على زيد غير مشروط بأن لا يأتي عمر بالصلاة. أما الواجب الكفائي فهناك اشتراط في الوجوب، يا زيد صلي إذا لم يأتي عمر بالصلاة الواجبة عليه، ويا عمر صلي إذا لم يأتي زيد بالصلاة الواجبة عليه. فالوجوب العيني وجوب مطلق، أما الوجوب الكفائي فهو وجوب مشروط بوجوب آخر. طيب بالتعيين والتخيير، بالتعيين والتخيير أيها الإخوة، الواجب بيكون عيني على كل مكلف مكلف، ولكن الوجوب بيكون عيني، ولكن الواجب يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بهذا العمل والاتيان بعمل آخر. كما في ماذا؟ كما في خصال الكفارة، لأنه كلامنا بالواجب التخييري كلامنا في موارد التخيير الشرعي طبعا، مو في موارد التخيير العقلي. وسيأتي الكلام مفصلا في الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. طيب بالتخيير الشرعي أيها الإخوة، مثل خصال الكفارة، اللي بيفطر عمدا مأمور بماذا؟ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. أما الواجب التعييني فالمكلف ما اشتغلت به ذمته عمل واحد ليس له بديل شرعان، مثل صلي، إذا زالت الشمس فصلي. عندك بعد الزوال ووجوب الصلاة عندك عمل الاتيان به يكون بديلا عن الصلاة ومسقطا لوجوب الصلاة؟ لا، يعني المولى ما قال إذا زالت الشمس فصلي أو تصدق بدينار فيستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة فلا يجب عليه الصدقة، أو أن يأتي بالصدقة فلا تجب عليه الصلاة. لا، ما عندنا شيء. بخلاف خصال الكفارة، إذا أفطرت عمدا أعتق رقبة، أو أطعم 60، أو صوم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، أنت مخير. طيب مرجع الوجوب التخييري إلى ماذا؟ مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات متعددة، بما إلى وجوبات متعددة متعلقة بأفراد التخيير، إلا أنها وجوبات مطلقة أو مشروطة؟ مشروطة. شو يعني أعتق أو صم أو تصدق أو أطعم؟ معناتها إذا أفطرت عمدا يجب عليك عتق رقبة إن لم تصم ولم تطعم، ويجب عليك الصوم إن لم تعتق ولم تطعم، ويجب عليك الإطعام إن لم تعتق ولم تصوم. فكل واحد من أطراف التخيير واجب، إلا أن وجوبه مشروط بعدم الإتيان بشيء من الأطراف الأخرى الواجبة. فمرجع الوجوب التخييري إلى الاشتراط، ومرجع الوجوب التعييني إلى عدم الاشتراط. لاحظتوا الواجب نفسي وغيري، الوجوب في الواجب الغيري وجوب الوضوء مربوط بوجوب الصلاة، أما بالواجب النفسي الوجوب مطلق غير مربوط بوجوب آخر. بالعيني والكفائي كذلك، وجوب بالكفائي وجوب الجهاد على زيد مشروط بعدم مجاهدة عامر، وكذلك العكس. أما بالعين لا، وجوب الصلاة على زاد غير مشروط بعدم صلاة عام بعدم صلاة عام. بالتعيين والتخيير كذلك، نقول يا زاد وجوب العتق عليك مشروط بعدم صيامك أو إطعامك، هذا بالتخيير. بالتعيين لا، بالنذر أو باليمين إذا حنفت فإطعام عشرة مثلا في بدل مثلا. نعم سأرجع هذه الأبحاث التفصيلية إلى محلها، لأنه خطأ منهجي أنه نحن نخوض مولانا بحقيقة الواجب العيني والكفائي في أقوال ثلاثة، نفسها تأتي في ماذا؟ في الواجب التعييني والتخييري. أما بالوجوب النفسي والغير لهم كلام طويل فإن ليس هنا محله. ما يهم الماتن هنا أن يقول لك أن النفسية والعينية والتعيينية يتكفل بها إطلاق الصيغة عند الشك، لأن مرجع النفسية والعينية والتعيينية إلى كون الوجوب مطلقا غير مقيدا غير مقيد بقيد، وعند الشك في هذا التقييد يمكن التمسك بإطلاق الصيغة، لأن اللي يستفاد منه الوجوب ما هو الهيئة. وإثبات الغيرية أو التخييرية أو الكفائية يحتاج إلى قرين ويحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، ومع عدمها يكون الإطلاق كافيا في نفي هذا التقييد الزائد وفي إثبات النفسية والتعيينية والعينية. هذه خلاصة كلام خلاصة كلام المتن في هذه المسألة. خلنا نطبقها حتى ننتقل إلى المسألة السابعة أو الجهة السابعة. السابعة قال المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، نفسيا في قبال الغير، تعييني في قبال التخييري، وعيني في قبال الكفائي، لكون كل واحد مما يقابلها، مما يقابلها يعني مما يقابل النفسية والتعيينية والعينية اللي هي ماذا قلنا؟ الغيرية والتخييرية والكفائية، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب، الوجوب المستفاد من الهيئة يكون مقيدا مشروطا مربوطا بشيء آخر، لكون كل واحد مما يقابل هذه الثلاثة يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، دائرة الوجوب. فإذا كان أي المولى في مقام البيان، وبالنسبة للمولى اللي بيتكلم بالصيغة أيها الإخوة يكون في مقام بيان الوجوب أم لا؟ طبعا، لأنه كما قلنا صيغة الأمر مثل صلي لها مادة ولها هيئة، الهيئة تتكفل بيان الحكم وهو الوجوب، والمادة تتكفل بيان المتعلق، والقيود التي نشك في دخالتها في الحكم أو في المتعلق نستطيع أن نتمسك بإطلاق الهيئة أو المادة لنفيها. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، عليه على ماذا؟ الضمير يرجع على التقييد، تقييد الوجوب وتضييق دائرته. فالحكمة، شو المراد من الحكمة؟ قرينة الحكمة اللي هي قرينة عقلائية عامة ستأتي معنا في باب المطلق والمقيد مقدمات الحكمة، تقتضي كونه أي كون الوجوب مطلقا غير مقيد. ليش؟ لأن القاعدة، القاعدة أنه إذا استعمل لفظ دال على طبيعة معينة وشككنا أن الشارع أخذ قيدا ما في هذه الطبيعة أم لم يأخذ هذا القيد، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الطبيعة المأمور بها مطلقة، إذا في مرجع إلى إطلاق المادة ومتعلقة. كذلك بإطلاق الهيئة، الوجوب هو مفاد الهيئة، أي قيد زائد على الوجوب يتكفل إطلاق الهيئة بنفيه إلا أن تقوم قرينة على هذا التقييد الزائد. قال: فالحكمة تقتضي كونه أي الوجوب مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا؟ ليش؟ لأن الواجب الغيري يجب إذا وجب شيء آخر. يا أخوان أرجو الآن الوضوء واجب علي، حتى لو كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، الآن الوضوء واجب علي لا. ليه؟ لأن الصلاة لم تجب بعد. إذا زالت الشمس وجب الوضوء، وجبت الصلاة. فوجب الوضوء تبعا لوجوب الصلاة، فوجوب الوضوء مربوط بوجوب الصلاة. مقتضى قرينة الحكم كون الوجوب مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا، فالوجوب نفسي أتي بشيء آخر أو لا، شو يعني الوجوب تعييني في قبال التخييري، بالله بالتخييري يجب عليك العتق إذا لم تصم، أما إذا صمت لا يجب. أتى به شخص آخر أو لا، يعني ماذا عيني في قبال الكفائي، لأنه بالكفائي يجب عليك الجهاد إذا لم يجاهد زيد، أما إذا جاهد زيد سقط عنه، كما هو واضح لا يخفى، صار الكلام واضحا من خلال هذا البيان الإجمالي الذي ذكرناه لهذه التقسيمات. أما الكلام التفصيلي فسيأتي كل في محله إن شاء الله تعالى. المبحث السابع أيها الإخوة، المبحث السابع عقده الماتن للكلام حول مسألة هي من متممات كلامه عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. نحن قلنا فيما سبق أن صيغة الأمر ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. وقع الكلام بين العلماء أن صيغة الأمر إذا وقعت بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر ففي هذه الحالة هل تكون ظاهرة في الوجوب أيضا أم أنها تنسلخ عن الظهور في الوجوب؟ وإذا انسلخت عن الظهور في الوجوب هل تكون ظاهرة في أحد المعاني المجازية التي استعملت فيها غير الوجوب، أو لا يكون لها ظهور في شيء من المعاني الأخرى غير الوجوب وتكون مجملة؟ هذه هي خلاصة الأقوال في المسألة. قال من الأقوال أن صيغة الأمر إذا استعملت بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر تكون ظاهرة في الوجوب كما لو استعملت ابتداء بلا أن تقع بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر، ما بيتغير شيء، ما في فرق، سواء هناك حظر سابق على الأمر أو لا يوجد، سواء هناك توهم للحظر في المورد أو لا يوجد، صيغة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب، لأن الوجوب هو المعنى الظاهر من الصيغة كما تقدم معنا. وإن كان وقع الكلام بين العلماء بأن ظهور الصيغة بالوجوب ظهور إطلاقي وضعي أو إطلاقي، ولكن الكل اتفقوا أن الصيغة ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. وهناك من أنكر قال لا، إذا استعملت في هذين الموردين يعني بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر تنسلخ عن الظهور في الوجوب وتصير مستعملة مجازا في غير الوجوب. البعض قالوا إيه؟ تصير مستعملة مجازا في الإباحة، خل إباحة يعني تصير معنى مجازي لأن الصيغة المفروض أنها ظاهرة في الوجوب وضعا أو إطلاقا، تصير ظاهرة في الإباحة اللي هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة كما تعرفون. الأحكام التكليفية تنقسم إلى وجوب وحرمة واستحباب وكرامة وإباحة. البعض الآخر قالوا تنسلخ عن الظهور في الوجوب ولا يكون لها ظهور في شيء من هذه المعاني، تصير مجملة، تصير مجملة. طيب الحق من بين هذه الأقوال ما هو؟ نتعرض إلى هذه الأقوال بنوع من الترتب وإن كان قد يخالف الترتب الذي ذكره الماتن. القول الأول اللي هو منسوب إلى بعض العامة أن الصيغة تكون إذا استعملت بعد الحظر أو في مورد توهمه ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في معناها الأصلي وهو الوجوب. هؤلاء بماذا استدلوا؟ هؤلاء استدلوا بهذا الدليل أن الصيغة أنتم تقبلون أنها في نفسها ظاهرة في الوجوب إذا وقعت بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر، فهذا يؤدي إلى احتمال أنها استعملت في غير معناها وهو معناها هو الوجوب، يؤدي إلى احتمال أنها استعملت في غير معناها، ولكن الاحتمال لا ينافي الظهور، بل ليس فقط الاحتمال لا ينافي الظهور، بل الظهور يستبطن في داخله احتمال الخلاف. شو معنات اللفظ ظاهر في معنى معين؟ معناتها نحتمل أنه أريد به غير معناه ولكن هذا الاحتمال لا يعتد به عند العرف والعقلاء، والمعنى الذي يبني عليه العرف والعقلاء هو المعنى الحقيقي. بس نقول اللفظ إذا أطلق يكون ظاهرا في معناه الحقيقي، يعني العرف والعقلاء وإن احتملوا إرادة المعنى المجازي منه إلا أنهم لا يعتدون بهذا الاحتمال ويبنون على إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ. فهؤلاء قالوا بكل بساطة الصيغة الواقعة بعد الحظر أو في مورد توهم الحاضر هذا يؤدي إلى أن نحتمل أنه أريد بها غير معناها الحقيقي، وهذا الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور. ولو كان الاحتمال وحده كافيا لرفع اليد عن الظهور لما بقي عندنا ظهور من الظهور، لأنه ما من ظهور إلا ويستبطن في داخله احتمال الخلاف. الكلام الذي لا يستبطن في داخله احتمال الخلاف هو النص. بهذا البيان قالوا الصيغة تكون ظاهرة في الوجوب. واضح الكلام لهم؟ بماذا يجاب عن هؤلاء؟ أرجو الانتباه لهذا. نحن تقدم معنا أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب ومستعملة دوما في إنشاء الطلب، وما زعمه البعض من أنها حقيقة في البعث والإرسال وقد تستعمل مجازا في التهديد أو التعجيز وغير ذلك، قلنا بأنه غير صحيح، وأنه في كل هذه الموارد الصيغة مستعملة في معناها الحقيقي وهو إنشاء الطلب، ولكن الداعي يختلف. إذا كان الداعي إلى إنشاء الطلب هو البعث والإرسال تكون الصيغة مصداقا للبعث والإرسال، إذا كان الداعي التهديد تكون مصداقا للتهديد، إذا كان الداعي التعجيز تكون مصداقا للتعجيز، وهكذا. لذلك الماثن يجيب عن هؤلاء، يقول لهم الصيغة التي تقع عقيب الحظر أو عقيب توهم الحاضر مستعملة في معناها الحقيقي وهو إنشاء الطلب، ولكن كونها مسبوقة بالحظر أو كونها واردة في مورد توهم الحاضر هذا ماذا؟ هذا يؤثر في الداعي إلى إنشاء الطلب. إذا كانت الصيغة واردة بعد الحظر أو في مورد توهمه هنا لا يعلم بأن الصيغة قد استعملت بداعي البعث والإرسال، بل يحتمل قوياً أنها مستعملة بداعي ماذا؟ بداعي رفع الحظر الموجود أو المتوهم. ولا يقال بأن الأصل في الصيغة إذا استعملت أن تستعمل بماذا؟ بداعي البعث والإرسال، لأننا نقول يا أخوان هذا الأصل، يعني أصل شرعي تعبدي ولا أصل عقلائي؟ أصل عقلائي. العقلاء عند الشك أن الصيغة مستعملة بداعي البعث والإرسال أو بداع آخر يبنون على أنها مستعملة بداعي البعث والإرسال، إذا لم يكن هناك ما يثير احتمال الداعي الآخر احتمالا عقلائيا، إيه؟ عند ذلك يبنون على أنها مستعملة بداعي البعث والإرسال. كيف؟ يعني الآن أقول لك إيتني بما تشك أني استعملت الصيغة هنا في إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك أو بداعي آخر، الأصل ما هو؟ أن الداعي هو البعث والتحريك، صحيح؟ هذا الأصل العقلي الموجود. وليش؟ لأن هنا احتمال الدواعي الأخرى غير داعي البعث والتحريك احتمال ذاتي وليس احتمالا موضوعيا ناشئا عن ماذا؟ عن قرينة توجب احتمال ذلك احتمالا عقليا، هذا احتمال ذاتي. أما إذا وقعت الصيغة بعد الحظر أو بعد توهم الحظر فهنا يوجد بنظر العرف والعقلاء ما يثير احتمال أن يكون الداعي إلى استعمال الصيغة في معناها غير البعث والتحريك، نعم يوجد احتمال الداعي الآخر غير داعي البعث والتحريك احتمال عقلائي أو غير عقلائي، احتمال عقلائي. لذلك نقول هذا الأصل لا يجري في المقام، بل العرف والعقلاء عندما تستعمل الصيغة بعد الحاضر أو في مورد توهم الحاضر يرون أن الصيغة استعملت في إنشاء الطلب لكن لا بداعي البعث والتحريك نحو ما تعلقت به الصيغة، بل بداعي رفع الحظر السابق أو نفي الحظر المتوهم. ولذلك لا تكون هذه الصيغة ظاهرة إلا في ماذا؟ إلا في نفي الحظر السابق أو في رفع الحظر المتوهم، إلا في رفع الحظر السابق أو في نفي الحظر المتوهم. بعبارة أخرى، فصير هذه الصيغة وكأنها مستعملة في ماذا؟ في مقام الإرشاد إلى أن الحظر السابق قد ارتفع، أو إلى أن الحظر المتوهم لا واقعية له. واضح الكلام؟ فإذا هذا هو الجواب عن هذا القول، واللي هو أن الصيغة باقية في ظهورها على الوجود. طيب، هناك قول آخر في المسألة، أرجو منكم الالتفات أيها الأخوة. البعض قالوا لا، الصيغة إذا استعملت بعد الحظر أو في مورده تنسلخ عن الظهور في الوجوب. فبماذا تصير ظاهرة؟ قالوا تصير ظاهرة في عود الحكم السابق على الحظر، فيما لو أنيطت الصيغة بزوال علة الحظر. كيف يعني؟ توضيح ذلك من خلال المثال. يا أخوان، الله عز وجل الصيد ما هو حكمه؟ الإباحة. ثم الصيد حرم على المحرم، ثم الصيد أمر به، أتي بالصيغة. فهون الأمر بالصيد جاء عقيب الحظر أو لا؟ طبعا عقيب تحريم الصيد على المحرم. طيب، الأمر بالصيد الذي جاء عقيب الحظر أنيط بزوال علة الحظر أم لا؟ أنيط بزوال علة الحظر. ما هي علة الحظر؟ الإحرام. كيف تزول؟ بالإحلال. الله ماذا قال؟ إذا حللتم فاصطادوا. فهذه الصيغة جاءت عقيب الحظر وأنيطت بزوال علة الحظر، على ماذا تدل؟ قالوا تدل على عودة الحكم السابق على الحظر. ما هو الحكم السابق على الحظر؟ الإباحة. قالوا تدل على عودة الإباحة لأن الحكم السابق في هذا المورد هو الإباحة. طب إذا كان الحكم السابق هو الاستحباب تدل على عودة الاستحباب، إذا الحكم السابق الوجوب تدل على عودة الوجوب. مثلا نأخذ مثال، فلنفرض وطئ الزوجة مستحب، وطئ الزوجة في نفسه مستحب، ثم جاء حظر. حظر ماذا؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا حظر أم لا حظر؟ ما هي علة الحظر؟ المحيض. ثم بعدما حظر وطأ النساء في المحيض أمر بالوطأ، ولكن أناق الأمر بزوال علة الحظر. شو قال؟ قال فإذا تطهرنا فأتوهن. أمر بالوطأ وأناط هذا الأمر بزوال علة الحظر. هؤلاء ماذا يقولون أصحاب هذا الرأي؟ يقولون هاي الصيغة استعملت بعد الحظر وأنيطت بزوال علة الحظر تدل على عودة الحكم السابق. شو هو الحكم السابق على الحظر؟ الاستحباب. إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يستفاد منها استحباب الوطأ، لأن الحكم السابق على الحظر هو الاستحباب. قد يكون الحكم السابق، لاحظتم مثلنا على الإباحة استحباب، قد يكون الحكم السابق ما هو الوجوب؟ قتل الكفار، قتل المشركين واجب، فاقتلوهم حيثما ثقفتكم. طيب، إجا عندنا حظر يحظر قتل المشركين في ماذا؟ في الأشهر الحرم. طيب، ثم بعد الحظر جاء أمر بقتل المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا الأمر أنيط بزوال علة الحظر أم لا؟ أنيط بزوال علة الحظر، لأن علة الحظر كانت الأشهر الحرم. إذا انسلخ الأشهر الحرم يعني زالت علة الحظر. قالوا إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، على ماذا تدل الصيغة هنا؟ على عودة الوجوب الذي كان سابقا على الحظر. فإذا خلاصة الكلام أنه في كل مورد تستعمل فيه الصيغة بعد الحظر وتناط بزوال علة الحاضر تكون دالة على عودة الحكم السابق على الحظر. الجواب عن هذا المبنى، أرجو منكم الانتباه، الجواب عن هذا المبنى أن في هذه الموارد الصيغة لم تدل إلا على شيء واحد وهو رفع الحظر، وأما عودة الحكم السابق على الحاضر فغير مستفادة من الصيغة. منين مستفادة؟ مستفادة من الإطلاق الأحوالي أو الأزماني للحكم السابق على الحظر. توضيح ذلك يا أخوان، اقتلوا الكفار حيث ثقفتموا، مثلا الله أمر بقتل المشركين، هذا الأمر بقتل المشركين أمر مطلق في كل الأزمان وفي كل الأحوال. إجا دليل الحظر أثبت الحرمة لقتل المشركين بعنوان ثاني وهو عنوان دخول الأشهر الحرم، فالمقتضي لقتلهم موجود وهو كونهم مشركين، ولكن العنوان الثانوي يشكل مانعا عن ماذا؟ عن فعلية الحكم بوجوب قتلهم، لأنه مثل ما بتعرف أن العنوان الثانوي إذا طرأ على الموضوع يتبدل الحكم على طبق العنوان الثاني. أكل الميت حرام أم لا؟ حرام. إذا اضطر الإنسان الضرورة عنوان ثاني، يصير أكل الميتة جائزا بالعنوان الثانوي، بل واجبا إذا توقف حفظ النفس عليه يكون واجبا. فهنا يتبدل الحكم على طبق العنوان الثانوي. ليش؟ لأن الميتة مقتضية للحرمة، تؤول العنوان الثانوي على الميتة وهو عنوان الاضطرار يمنع من فعلية الحرمة ويصير الحكم الفعلي هو الوجوب. طيب كثير. فإذا كانت الحرمة راجعة إلى طوع عنوان ثانوي على الموضوع، طيب بعد ارتفاع العنوان الثانوي ألا يرتفع هذا الحكم الطارئ بطرو العنوان الثانوي؟ يرتفع. عند ذلك الإطلاق الأزماني أو الأحوالي للحكم السابق على طرو العنوان الثاني يمكن التمسك به أو لا يمكن التمسك به؟ يمكن التمسك به. يعني بكل بساطة نقول الميتة كانت حراما وحرمتها مطلقة سواء حال الاضطرار أو حال الاختيار. إجا الشارع بيّن أن حكمها حال الاضطرار هو الجواز، نرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار ما دل عليه الدليل، وهو ماذا؟ عدم الحرمة حال الاضطرار. وخارج إطار ما دل عليه الدليل يكون المرجع هو الإطلاق الأحوالي، هو الإطلاق الأحوالي. لذلك طبقوا هذا على الأمثلة اللي ذكرناها يا أخوان. وطئ الزوجة مستحب، حرم وطئها عند المحيض، هذا عنوان ثاني طارئ، المقتضي للاستحباب موجود، طرو الحائض منع من فعلية الحكم الاستحبابي وصار الحكم الفعلي هو الحرمة. ثم فإذا تطهرن فأتوهن، شو نستفيد من إذا تطهرن فأتوهن؟ نستفيد من فأتوهن ماذا؟ ارتفاع الحرمة السابقة. طيب بعد أن ارتفعت الحرمة ما هو الحكم الثابت؟ الحكم الثابت هو الحكم السابق على الحاضر بمقتضى إطلاق دليله، الإطلاق الأزماني أو الأحوالي. وضحت المسألة؟ والذي يؤكد، أرجو منكم الانتباه، والذي يؤكد لنا أن استفادة الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب ليس من الصيغة بل من إطلاق الحكم السابق على الحظر، اللي بيأكد لنا هذا الشيء إنه إذا لم يكن الحظر بعنوان ثانوي بل كان بعنوان أولي لا نستفيد رجوع الحكم السابق، فقط وفقط نستفيد من الصيغة ارتفاع الحظر، ولا نستطيع أن نستفيد ماذا؟ رجوع الحكم السابق على الحظر. ليش؟ لأنه لا إطلاق. كيف ذلك؟ توضيح ذلك يا أخوان، إذا الشارع قال مستحب السلام على الصبية، الصبية يعني الأنثى غير البالغة، مستحب السلام عليها ولو بمقتضى إطلاقات استحباب إلقاء التحية، ثم حضر السلام على الشابة، الشابة اللي هي ماذا؟ الأنثى البالغة، حرم السلام عليها، ثم قال إذا شابت يعني زال شبابها فسلم عليها. هنا أمر بالسلام، والأمر بالسلام وقع بعد الحظر، والأمر بالسلام منوط بزوال علة الحظر. شو هي علة الحظر؟ الشباب. إذا شابت يعني زال شبابها فسلم عليها. طيب سلم عليها لا شك ولا ريب أنه يدل على انتفاء الحرمة السابقة. إذا شابت فسلم عليها يعني الحرمة التي كانت ثابتة حال شبابها ارتفعت. ولكن فينا نقول أن الحكم السابق على الحظر وهو الاستحباب يعود؟ لا. ليه؟ لأنه ما في إطلاق. ليش ما في إطلاق لاستحباب السلام على الصبي؟ لأن هنا الحظر لم يطرق بسبب طروع عنوان ثانوي، بل بسبب تبدل الموضوع. ليس الصبا والشباب والشاب من قبيل العناوين الثانوية الطارئة على موضوع الحكم وهو الذات، لا، بل الصبا والشباب والشاب من قبيل تبدل موضوع الحكم بنظر العرف. مو مثل حرمتك للميتة، بنظر العرف موضوع الحرمة هو الميتة، والجواز يكون بسبب عنوان ثانوي طارئ على الموضوع. أما هنا مو موضوع الاستحباب هو هذه الذات والحرمة بسبب طروع عنوان ثانوي وهو الشباب، لا، موضوع الاستحباب هو الصبية، موضوع الحرمة هو الشابة اللي هو موضوع مختلف، تبدل الموضوع إلى موضوع آخر، وبعد ذلك أمر بالتسليم عليها إذا شابت. فنقول الحكم السابق على الحظر وهو استحباب التسليم على الصبية ليس له إطلاق حتى يتمسك به بعد زوال الحظر. لماذا؟ لأن الموضوع تبدل، والتمسك بالإطلاق فرع بقاء وانحفاظ الموضوع بنظر العرف. هذا المثال بنبهنا أنه في تلك الأمثلة عودة الحكم السابق كان يستفاد من الصيغة ولا يستفاد من إطلاق الحكم السابق على الحظر؟ من إطلاق الحكم السابق، بسبب أن الحظر طرأ من خلال طروع عنوان ثانوي على الموضوع، فبزوال الحكم بزوال الحظر مع زوال العنوان الثانوي يتمسك بإطلاق الحكم السابق على الحظر. فإذا خلاصة مناقشة هذا القول بأنه لا يستفاد من الصيغة عودة الحكم السابق، بل لا يستفاد منها إلا انتفاء الحظر. نعم قد تستفاد عودة الحكم السابق، ولكن مو من الصيغة بل من إطلاق الحكم السابق، فيما لو كان الحظر بسبب عنوان ثانوي طارئ لا بسبب تبدل الموضوع. واضح الكلام؟ طيب هذا فيما يرجع إلى مناقشة هذا القول. وهناك القول الذي التزم به الماتن. الماتن بماذا التزم؟ الماتن قال هذه الصيغة الواردة في مورد توهم الحظر تنسلخ عن الظهور في الوجوب ولا تكون ظاهرة، لا في الإباحة لا في الاستحباب لا في أي معنى من المعاني المجازية الأخرى المحتملة غير الوجوب، بل تكون مجملة ومرددة بين هذه المعاني. ولكن كل الذين جاءوا بعد الماتن علقوا على كلامه وقالوا لا وجه للالتزام بالإجمال والتردد، بل لا شك أن الصيغة تكون ظاهرة في ماذا؟ في رفع الحظر الثابت أو في نفي الحظر المتوهم. طب المشهور ماذا يقولون في هذه المسألة؟ المشهور قالوا بأن الصيغة المستعملة عقيب الحظر أو توهمه تكون ظاهرة في الإباحة. نقول إذا كان مراد من الإباحة الإباحة بالمعنى الأعم، فعند ذلك هذا موافق لما قلنا. شو يعني إباحة بالمعنى الأعم؟ يعني عدم الحرمة، نفي الحرمة، مما يتناسب مع ماذا يمكن أن يكون مستحبا أو واجبا أو مباحا بالمعنى الأخص، ما فيه. فإذا مراد من الإباحة الإباحة بالمعنى العام فهو عين ما قلناه، وأما إذا أراد من الإباحة الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي حكم تكليف من التكاليف الخمسة مقابل للوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، فهذا لا دليل عليه ولا يساعد ظهور العفي عليه. نطبق غدا إن شاء الله هذا الجهة وننتقل إلى الجهة التي بعدها، والحمد لله رب العالمين. الأمر أي كيف تخصص توضيح يعني. خلينا نشوف الصيد حكمه الأول ما هو؟ الحلية. إجا قال حرم عليكم الصيد وأنتم حرم، شايف؟ حرم عليكم الصيد وأنتم حرم، ثبتت حرمة الصيد للمحرم. ثم بعد ذلك قال إذا حللتم فاصطادوا. هم فاصطادوا، شو بتستفيد منها؟ وجوب الصيد على من أحل؟ قطعا. حدا بيقول من الوجوب على المحل؟ ما حدا يستفيد الوجوب. طب لا نستفيد الوجوب، شو بنستفيد؟ بنستفيد عودة الحكم السابق على الحرمة؟ لا، لأنه المثال الصبية اللي ذكرته لكم ما في وجه لاستفادة عودة الحكم السابق. نستفيد أنه هذا الحرمة التي كانت ثابتة للمحرم ارتفعت بإحلاله، ارتفاع الحرمة. ها؟ إذا بدنا نستفيد عودة الحكم السابق مو من فصطاده، مما دل على إباحة الصيد بإطلاقه الأحوال أو الأزمان، لأن الإحرام عنوان ثانوي طارئ. الإحرام عنوان ثانوي طارئ.
مقيد الإطلاق؟
لا،
يعني هذا
الأمر
أحوال الأمر الأول
الإطلاق مقيد. لو استفدنا الوجوب، لازم الوجوب عدم الإباحة، فبصير مقيد لإطلاق الإباحة، بس قلنا لا يستفاد منها الوجوب. من أين؟
العنوان الطارئ الأمر الأول.
العنوان الثانوي
الأمر الأول كان مطلق.
أين؟ ها لا
رفع اليد عن
لا، لذلك أنا أكدت أنه عنوان ثانوي مو تبدل الموضوع. العنوان الثانوي يجتمع مع العنوان الأول شيخنا، بخلاف تبدل الموضوع. يا أنت عندما تضطر إلى أكل الميتة، هي ميتة أم لا؟ ميتة، وحكمها الأول الحلي، ولكن هناك عنوان ثانوي وهو الاضطرار. لم يتبدل، لم يرتفع الموضوع الأول، ارتفعت فعلية الحكم لوجود المانع من فعليته، بخلاف تبدل الموضوع. أنا عندما تصير شابة ما بقدر أقول هي صبية وهناك عنوان الشباب طارئ عليها، هي تبدلت من صبية إلى شابة، تبدل موضوع الحكم. لذلك بالعنوان الثانوي نعم إطلاق الحكم الأول محفوظ، بس ينتفي العنوان الأول، العنوان الثانوي يتمسح بإطلاق الأحوال والأزمان للحكم الأول. أما هنا ما في معنى للرجوع إلى إطلاق الحكم الأول بعد أن تبدل وزال موضوعه وتبدل إلى موضوع آخر. الله مش بس يحتملون، قلنا نحن أنه مش يحتملون. أول شيء قلنا أنه الاحتمال عقلائي، لذلك بما أن الاحتمال عقلائي مش احتمال ذاتي، فلا أقل يوجد